الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين وبعد، فإنه يطيب لي في هذه الليلة المباركة في الليالي العشر من ذي الحجة، وهي ليلة السبت الموافق 2 من ذي الحجة عام 1440 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود باثنين ذي الحجة الليلة، الليلة تسبق الليل يسبق النهار. حديثي معكم الليلة إن شاء الله كما هو معنون مسائل مهمة في العشر، والمقصود بالعشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة. أقول وبالله التوفيق إن هذه العشر المباركة 10 أيام، فهي فرصة وهي أيام قليلة ولكن فيها كنوز كثيرة. هذه الأيام المباركة نبدأ في أولى المسائل التي تتكلم عنها، وهي تعظيم ما عظم الله جل وعلا. إن هذه الأيام المباركة معظمة، عظمها الله جل وعلا حيث أقسم في كتابه وقال: والفجر وليال عشر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أيام العشر من ذي الحجة. وقد يقول قائل: لماذا قال ليال ولم يقل نهارا أو أياما؟ فإن العرب كانوا فيما سبق يستخدمون الليالي ويقصدون بها الأيام، وكذلك مما جاء في فضلها ما جاء في عند ابن حبان والبزار في مسنديهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهذا الحديث قد صححه الإمام الألباني رحمه الله، وهذا إطلاق عام، فهي أفضل أيام السنة لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهميتها وفضلها، ومما يدل على أنها معظمة أن الله جل وعلا يحب العمل الصالح فيها أكثر من غيرها. نعم، الله يحب العمل الصالح على يعني وجه الإطلاق، لكن هذه الأيام خاصة فإن الله يحب العمل فيها أكثر من غيرها. ولذلك جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قال الصحابة: قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا وحده الذي عمله يعني يكون أفضل من أعمال الناس في هذه الأيام. رجل خرج مجاهدا في سبيل الله جهادا شرعيا صحيحا، ليس جهاد الخوارج ولا جهاد الدواعش وغيرهم، وإنما جهاد شرعي صحيح تحت راية ولي الأمر ويعني وضوح وقوة ومكنة بإذن الله عز وجل، فيخرج في هذا الجهاد الصحيح الشرعي ومعه سلاحه ومعه عتاده راحلته سيارته، ثم تسلب هذه يعني الأسلحة التي كانت معه وتسلب المعدات التي معه، وكذلك يستشهد ويقتل في سبيل الله. هذا الذي عمله يساوي العمل الصالح في هذه الأيام. إذا علمت ذلك فإن ذلك يدفعك إلى أن تعلم أن هذه الأيام لها مكانة عظيمة عند الله جل وعلا، والواجب عليك أن تعظمها كما عظمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم شعائر الله، قالوا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلما عظمت شعيرة من شعائر الله فهذا دليل على ما في قلبك من تقوى وورع لله عز وجل. فهذه هي المسألة الأولى، تعظيم ما عظم الله عز وجل. ففي هذه الآيات والأحاديث دلالة على أن الله عظم هذه الأيام فخصها بهذه الخصائص، أنها أفضل أيام الدنيا، وأن العمل فيها أحب إلى الله من غيرها من الأيام الدنيا، فهذا يدل على تعظيمها. فعظمها يا عبد الله في قلبك واعمل بمقتضى هذا التعظيم حتى يوفقك الله. المسألة الثانية، وهي أن نستقبل هذه الأيام بتوبة نصوح. هذه الأيام الفاضلة المعظمة عند الله جل وعلا ينبغي لنا أن نتوب إلى الله جل وعلا، وهذا دأب الصالحين والمؤمنين. فإن المؤمن مأمور بالتوبة، أمر من الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة ليست خاصة بالعصاة، وليست خاصة بالكفار، وليست خاصة بالمقصرين، ولكنها حتى للمؤمنين الصالحين. نعم، لأنه قد يحصل منك تقصير يا عبد الله، ولو كنت ملتزما في دين الله مستقيما على أوامره قد يحصل منك الخطأ، وقد تحصل منك غفلة، وقد تقع في سيئة أو في ذنب لا يعلمه إلا الله. فأنت يا عبد الله، أنت إذا كنت مؤمنا بموعود تؤمن بالله ورسوله وموعوده، فإنك كلما أذنبت فأنت تستحضر عظمة الله جل وعلا وأنك عصيت الله فتتوب مباشرة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث آمرا أصحابه والأمة من بعدهم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتباع السيئة بالحسنة هذا هو التوبة، عندما تذنب ثم تستغفر وتعمل الصالحات وتتوب إلى الله وتندم على هذا الذنب فأنت تمحوه بتوبة نصوح. فالمسلم لا بد أن يهتم بالتوبة ويحيي ذلك في قلبه في كل زمان وفي كل مكان. نعم، لا تقل أنا مستقيم على أمر الله، أنا مع شباب ملتزمين ومستقيمين، أنا وأنا وأنا أحفظ القرآن وأنا أحفظ السنة وأنا لا يا عبد الله مهما كنت، فإن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم، والشيطان أخذ وعدا عندما أمهله الله جل وعلا وقال أنظرني إلى يوم يبعثون، وأخذ الوعد من الله أنه سوف ينظره إلى يوم القيامة، قال وأقسم بالله فبعزتك يقسم الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان لك بالمرصاد، لكن أنت تتقوى بالله جل وعلا، تستحضر أنك قوي بالله، وكلما جنحت نفسك إلى معصية أو إلى ذنب فإنك تمسك بها وتردها إلى حضرة الإمام بتوبة نصوح وبعودة لله عز وجل، ثم عمل صالح يكفر عنك سيئتك بإذن الله عز وجل. وأبشروا بالخير، فإن المسلم متى ما ثم جاء تحت ظل شجرة يستظل بها بعد أن آيس من عودة هذه الراحلة التي تحمل طعامه وشرابه وهو في أرض فلاح، يعني خالية ليس فيها حياة وليس فيها أحد، فإذا بها واقفة عند رأسه فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من إيش؟ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، فإذا فرح الله بتوبتك فاعلم أنك محبوب عنده جل وعلا، ولذلك فرح بتوبتك وإنابتك ورجوعك. المسألة الثالثة وهي معرفة قدر نعمة الوقت، الوقت الذي هو حياتنا منذ بلوغنا إلى وفاتنا، هذا الوقت هو الحياة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت تسأل عن هذه الأشياء، فالعمر هو الوقت الذي يعيشه الإنسان، ومما يدلنا على أهمية هذا الوقت أن الله جل وعلا أقسم به في أكثر من آية، فقال سبحانه وتعالى: والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر هو الوقت، وليس هذا المجال ذكره، ولكنهم تكلموا عنه بعدة تفاسير، فقالوا هو وقت العصر، وقالوا هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو وقت العصر، قيل هو الوقت ووقت العصر، وقيل أنه الوقت كله، وقيل أنه وقت النبي عصر، يعني العصر الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقسم الله على أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقسم الله في آيات أخرى بالوقت والفجر، والفجر وقت، والليل والضحى، كل هذا وقت، وهذا يدل على أهمية هذا الوقت. فينبغي لك أن تهتم بالوقت، وخاصة في مثل هذه الأيام الفاضلة تهتم بالوقت، لأنك الآن فرصة ذهبية فتحت لك، وأنت يعني هذه الأيام قليلة، 10 أيام، ما هي 10 أيام؟ تمام، إذا كان شهر رمضان 30 يوم أو 29 يوم يمر سريعا ذلك الشهر العظيم، فكيف بعشر؟ 10 أيام. فلا بد أن تهتم يا عبد الله، ولذلك المغبون هو الذي يضيع قيمة هذا الوقت ولا يهتم به، ويكون عنده إشغاله بأي أمر، بالذهاب هنا وهناك والأسواق والتمشية، هو دون أن يراعي أهميته، هذا هو المغبون في الشرع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. ولن تدرك قيمة هذه يا عبد الله إلا عندما تفقدها، عندما تفقد الصحة تعرف قيمة الصحة، عندما تمرض، عندما تدخل في المستشفى وتصبح أسير السرير والأجهزة من حولك، تعرف قيمة الصحة، وأنك كنت في نعمة عظيمة ما كنت مقدرها. ولذلك قال السابقون: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. المريض هو اللي يشوف، لما يشوف الإنسان اللي يمشي بقوته وبنشاطه بحيويته وهو مريض يعرف، يتذكر: الله ما أجمل تلك الأيام اللي كنت فيها قوي وكانت صحتي ما شاء الله، وين راحت هذه الأيام؟ انظروا إلى كبار السن لما ينظرون إلى الشباب تمنى. لذلك أنشد: ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فلا تنتظر حتى يحصل المرض والمشيب وكبر السن فتندم على تلك القوة التي لم تستغلها في طاعة الله جل وعلا. أنت قوي، أنت شاب، أكثركم شباب وفقكم الله، استغل قوتك وصحتك في الإقبال على الله جل وعلا بالعمل الصالح الذي يقربك من الله. اجعل لك نصيبا ووردا من قيام الليل، اجعل لك نصيبا من صلة الأرحام، اجعل لك نصيبا من بر الوالدين والإحسان لهم، فإن هذا باب من أبواب الأجر يجهله أو يتجاهله كثير من الشباب. فينبغي لنا أن نهتم بالصحة وكذلك بالوقت الذي يفقده من يعني مات فيقول عندما يرى الحقيقة أمامه: رب ارجعون، يريد أن يعود إلى الدنيا. لماذا؟ أتظنونه يريد أن يرجع من أجل أن يلهو، من أجل أن يلعب، من أجل أن يعني يتاجر، من أجل أن يسافر؟ لا والله، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لأني ما قدرت النعمة التي كنت فيها والوقت اللي أعطيتني إياه يا رب، فأتمنى الرجوع. هذا هو مفهوم الآية. فيريد العودة للحياة وأن تعاد له، يعاد له الوقت حتى يعني يستغله في العمل الصالح وطاعة الله. وهذه هي المسألة الرابعة. المسألة الرابعة هي أن العبرة في صلاح العمل وليست بكثرة العمل. العبرة بصلاح العمل وليست بكثرة العمل. ماذا يعني؟ كونك تعمل عملا ولو كان قليل ولكنه صالح، وسوف أبين ما هو العمل الصالح، فإنه خير من أن تعمل أعمالا كثيرة وتنفق نفقات كثيرة ولكنها ليست صالحة. الله جل وعلا يقول في كتابه: الذي خلق الموت والحياة، يتكلم عن نفسه سبحانه، الذي خلق الموت والحياة، من هو يا أخوان؟ الله جل وعلا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أيكم أكثر عملا، لأن العبرة في صلاح العمل وليست في كثرة العمل كما يظنه كثير من الناس، فتجده يجتهد ويعمل أعمال كثيرة ويفعل ولكنه ليس عمل صالح، فلا يقبله الله جل وعلا. ولذلك صلاح العمل بينه الأئمة، ومنهم الفضيل بن عيار رحمه الله عندما سئل ما أحسن العمل قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، يعني أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله. إذا اختل أحدهما لا يقبل العمل. ولذلك عندما تناقش بعض يعني العوام الذين يعني يغلب على ظننا أنهم مخلصين، ولكنهم ليسوا على السنة، أعمالهم مخالفة أو قد يقعون في البدعة، لكنهم مخلصين لله في عملهم. فتقول له: يا والدي، يا فلان، يا أخ، يا شيخ، يا كذا، هذا العمل غير صحيح، غير موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك: يا أخي، الله يطلع على القلوب. نعم، الله يعلم ما في قلبك، لكن صلاح ما في العمل لا يصلح العمل نفسه، لا بد أن يكون مع الإخلاص اتباع. وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. فينبغي للمسلم أن يهتم بهذين الأمرين، وهما شرطا صحة العمل: الإخلاص لله والموافقة لسنة رسول الله في نفس العمل الذي تعمله. نضرب مثال على الصلاة. الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد أن تكون صلاتك موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. استقبل قام في صلاته، نقوم، ما نصلي وحنا جالسين إلا إذا كنا غير قادرين على القيام. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأقوم، ما أستقبل الشمال أو الجهات الأخرى، أستقبل القبلة. فهذا اتباع في هذه الصلاة. أرفع يدي عند التكبير، وهذا اتباع. أقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، هذا اتباع. أبدأ بالاستفتاح والاستعالة من الشيطان الرجيم، ثم البسملة، وأقرأ الفاتحة، وهذا اتباع. ثم أقرأ ما تيسر من القرآن، وهذا اتباع. ثم أركع حتى أطمئن راكعا، وهذا من اتباع. وأعظم الله بتسبيحه: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان ربي العظيم، وهذا اتباع. وأرفع ظهري، كل هذه الخطوات اتباع. لو تغير واحد منها باختيارك وبعلمك بأن هذا خطأ، فإن العبادة لا تقبل. تعلم أن هذا المطلوب وتخالفه، تجتهد وتغير أو تتركه، خاصة إذا كان ركن أو واجب، فكيف تريد أن يقبل عملك حتى لو كنت مخلص لله جل وعلا؟ فلا بد أن نهتم بإخلاص العمل لله وموافقته لسنة رسول الله. الله يقول لنبيه: لئن أشركت، يعني يا محمد، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من خلق الله من البشر، يقول له: لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك، فكيف بنا نحن؟ فالإخلاص مهم، لا بد أن نستحضره، ولا تقول الحمد لله احنا مخلصين. لا، الإخلاص عزيز. الإخلاص قد تكون مخلص في هذه الجلسة، ثم تخرج إلى مكان ثاني تغير الإخلاص، تشوف واحد من ربعك ولا كذا فيتغير الإخلاص، تدخل تشوف الكناس تغير الإخلاص. فالإنسان يحتاج إلى مجاهدة، دائما يجاهد هذه النفس على الإخلاص، يجاهدها، لا يقول أنا مخلص الحمد لله ولا لا. نعم، أنت إن شاء الله داخل في الإسلام مخلص لله و وتعبد الله وحده لا شريك له، لكن أحيانا يدخل لك الرياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم، من المخاطبين؟ الصحابة. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله، أو الشرك الخفي؟ قال: الرياء. الرياء، تبي الناس تقول والله ما شاء الله صاحب عبادة، حافظ كتاب الله، ما شاء الله من أول الناس في المساجد، ما شاء الله يعمل الصالحات، تقي ورع. إذا وصلت إلى هذا المستوى فاعلم أنك على خطر، وجاهد نفسك وألقمها على طاعة الله دون نظر للناس. إذا صليت في المسجد لا تشوف اللي تفقد الناس هذا من اللي جاء وهذا من اللي جاء وكأنك ترويه بنفسك وترويه، ما له داعي. ترى هذا فيه ها شيء من الأمور التي تجرح الإخلاص. إنسان يتقي الله عز وجل ما يترفد ويروح يكلم ويسلم على الناس كلهم، ما أقصد أنا أحد ولا أقصد بعض الناس، لكن أنت من نفسك تعلم هذا الشيء. اجتهد على نفسك بأن يكون عملك لله جل وعلا، تدخل لطاعة الله وتخرج في طاعة الله، لا تنتظر أحد يشوفك أنك صليت الفجر ولا يمدحك أنك جالس تقرأ قرآن ولا كذا. لو قال الناس ومدحوك على شيء أنت ما قصدته ولا أردته من الناس، فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. إذا أثنى عليك الناس وأنت ما تقصد هذا الشيء، ما تقصده، جاء يعني شافوك وأنت كذا ولا شافوك تسوي شيء زين وثم مدحوك، فهذه من بشرى، من عاجل بشرى المؤمن، ما تضرك ما دام أنك مخلص لله جل وعلا، لكن أنت لا تقصد. فانتبهوا لهذا الأمر، وخاصة في هذه الأيام، لأننا نجتهد في الأعمال الصالحة، في الصيام، نجتهد في القيام، نجتهد في الدعوة، نجتهد في الرسائل، نجتهد ونجتهد. احرص على أن تكون نيتك خالصة لله جل وعلا، ترجو ثوابها من الله، ليس تريد أحد أن يمدحك ويثني عليك أو شيء من ذلك، من هذه الأمور التي يعني لا تنفعك يوم القيامة، بل إنه يقال لك اذهب إلى من أشركت لهم فخذ منهم ولا يملكون لك شيء يوم القيامة من دون الله عز وجل. هذه المسألة الرابعة، تصحيح العمل. فالعبرة كما يقال بالكيف وليست بالكم، كيف يكون عملك صحيح وليس بكم عمل عملته، واضح؟ المسألة الخامسة، اجتناب المعاصي والآثام. نعم، أنا كمسلم مأمور باجتناب المعاصي والآثام في كل زمان وفي كل مكان، ولكن إذا اجتمع لك يعني وقت فاضل أو مكان فاضل كالبقاع المقدسة، أو اجتمعت كلاهما زمان فاضل ومكان فاضل كمن حج بيت الله الآن وهو موجود هناك، سبق بعض الحملات فيه أناس ذهبوا البعثة الكويتية وغيره، فهو هناك في ذلك المكان اجتمع عنده فضل الزمان الذي هو أيام العشر وفضل المكان والذي هو البقاع المقدسة، فعليه أن يعظم الله جل وعلا، لا يقع في الذنوب والمعاصي تعظيما لله، لأن السيئة في هذه الأيام أشد من غيرها من أيام السنة، وكذلك الحسنة معظمة عند الله جل وعلا في هذه الأيام أكثر من غيرها، فنجتهد في الحسنات ونقلل من السيئات ونبتعد عنها ونجاهد أنفسنا على تركها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. المسألة أي مسألة هذه؟ سادسة؟ خامسة؟ خامسة، تنوع العبادات، تنوع العبادات من آثار رحمة الله بعباده، تنوع العبادات من آثار رحمة الله بعباده. كيف؟ لما الله جل وعلا جعل هذه العبادات أنواع، الصيام، القيام، الدعاء، الذكر، الصدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، إكرام الضيف، مساعدة المحتاج، الإعانة على نوائب الدهر، إقراء كل يعني أبواب كثيرة، قراءة القرآن، الزكاة، الحج، الأضحية، أعمال كثيرة ومتنوعة، قربات في صور متعددة، هذه تدل على أثر من آثار رحمة الله بعباده. كيف؟ تخيل لو أن الله جل وعلا ما فرض على عباده إلا الصيام، فهل يستطيع كل الناس الصيام؟ أليس فيهم الكبير؟ أليس فيهم المريض؟ ما يستطيع أن يصوم. تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى ما فرض على عباده إلا فريضة الحج، هل كل الناس يستطيعون الحج؟ فالله سبحانه وتعالى نوى العبادات رحمة بعباده وهو أعلم بهم، ولا مانع من حصولها لشخص واحد أو أشخاص يفعلون كل هذه الأمور. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والناس الآن خاصة في بلدنا هذه المباركة، نسأل الله أن يجعلها آمنة مستقرة وأهلها صالحون ومصلحون وعاملون بما يرضي الله في هذه البلد، ولله الحمد نحن في نعمة وفي خير وفي رخاء، عندنا المال الذي نستطيع به أن نحج بيت الله، وعندنا المال الذي نزكي به ونتصدق به، فهذه عبادات جليلة نستطيع عليها. والصلاة نصلي، لأن الصلاة حتى على طريح الفراش يصلي، صلي كل على حسب حاله. وكذلك الصيام، أكثر ما يستطيع الصيام، والأضحية يستطيع أن يضحي، والدعاء والذكر وغير ذلك. فقد تجتمع هذه العبادات عند شخص يفعلها كلها وبكل سهولة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم من فضل. فهذه تنوع العبادات رحمة من رحمات الله على عباده. المسألة السادسة هي الإلحاح على الله بالدعاء، بأن يوفقنا لطاعته وللعمل الصالح، وبعد العمل ندعوه ونلح عليه بأن يتقبله منا. فالدعاء هنا يا عثمان، ندعو الله بأن يوفقنا للعمل، وندعو الله أن يوفقنا بعد العمل. الدعاء الأول إعانة، طلب إعانة من الله جل وعلا، تطلب الإعانة من الله، يا رب يا حي يا قيوم، اللهم وفقني للعمل الصالح، اللهم اجعلني من المخلصين، واجعلني من المتبعين لسنة سيد المرسلين، اللهم وفقني لطاعتك والعمل برضاك، وتطلب وتلح على الله جل وعلا. الله يحب العبد اللحوح الذي يلح عليه في العبادة، يلح عليه في الدعاء. وتدعو وأنت قلبك حاضر، ليس قلبك مشغول مع أمر ثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل دعاء من قلب الله يدعو وعيونه تلاقت يمين ويسار، وين أنت مع الدعاء؟ ولا تلفت مع هذا طلع وهذا دخل وهذا جاء وهذا راح؟ إذا دعوت الله فاستحضر عظمة الله واجعله بين عينيك، واجعله أمامك، وانكسر بين يديه، لا تنشغل بالنظر هنا وهناك ولا بالتفكير في أمور الدنيا، اجعل نفسك مع الدعاء، وأتي بآداب الدعاء، تثني على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدعو بجوامع الكلم، تحفظ من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الطيبة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ادعو الله سبحانه وتعالى: اللهم أني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. احفظ هذه الأدعية وغيرها كثير، احفظها وادعو الله جل وعلا بها، فإنها من أفضل ما يدعى به ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا وفقت للعمل الصالح، عليك بعد أن تنتهي من هذا العمل أن تسأل الله القبول، تدعو الله: اللهم تقبل مني، اللهم لا تردني من الخائبين، اللهم اقبل سعي، اللهم اقبل دعائي، اللهم اقبل رجائي، اللهم اقبل أضحيتي، اللهم اقبل صلاتي وقيامي وذكري، وادعو الله وألح عليه، ليست دقيقة ولا خمس ولا عشر ولا ربع، ادعو ادعو كثر ما تقدر، ادعو الله جل وعلا وألح عليه، فإن في ذلك والله خير كثير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنم هذه الأيام المباركة فيما يقربنا منه ويباعدنا عن النار، ويجعلنا وإياكم من المطيعين الأخيار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، واسمحوا لنا إن كان فيه إطالة، وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.